وإذا كان شديدا فالسلامة قليلة. فسمي لي عمل ألازمه حتى يختم لي به فيكون أفضل عمل قبل وفاته. فأقول قد سئل عن ذلك عبد الله مبارك فقيل له لو كان موتك غدا على أي خاتمة تحب أن تموت؟ قال أحب أن يأتيني موتي وأنا أطلب العلم. ولما زلزلت المدينة هرع الناس المسجد النبوي وجلسوا فيه، فأحسن الأمكنة من اعتصام من عذاب الله المساجد، يجلس الرجل فيها يتفقه ويقرأ القرآن حتى إذا تزلزلت الأرض فيكون حينئذ في أحسن خاتمة. كذا قال ابن مبارك رحمه الله لما سئل أي خاتمة تحب أن تموت عليها من الأعمال الصالحة، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، الصدقة، قيام الليل، قال أطلب العلم في عبادة طلب العلم ويأتي للموت وأنا أطلب العلم، فهي عبادة عظيمة فإياك أن تغفل عنها وتتوانى. وذلك لأن بالعلم تعرف التوحيد، بالعلم تنجو من نار رب العبيد، بالعلم تجتنب طريقة النصارى واليهود وتعصم بإذن الله مالك وتحفظ عيالك ويرضى عنك ربك، وبالإعراض عن العلم يسخط الله عليك ويذهب مالك ويتفرق عيالك. نسأله أن يجعلنا ممن يقبل على العلم ويحبه ويحسن الظن في أهله. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل، ولا عمل أفضل من طلب العلم، وحب عمل يقرب لحبك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. لنشرع في القراءة من كتاب تفسير ابن كثير بالقرآن العظيم. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
اللهم آمين،
كما في تفسيره في تفسير سورة البقرة قال: وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها، وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد، فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع،
لا إله إلا الله.
فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه.
نعم، وهذه رواية عن أبي حنيفة. في رواية أخرى لعلها أعجب منها تصلح للملاحدة. الإلحاد يا إخواني فشى، يعني غزي أولادنا به، حتى جاءني ولد في هذا المسجد جره أبوه إلي جرا وهو ملحد وسنه 16 سنة، وسببه أن الغربيين أو الرافضة أو غيرهم أرادوا إخراج، أو اليهود أرادوا إخراج أولادنا من الإسلام بالإلحاد، تشكيكهم بالباري موجود، أنت شوف شيء ويذكروا لهم من الشبه ما تجعل الشخص يشك في الله، هل هو موجود؟ فإذا كان شك في الله كفر، أول ما يشك في الله، فكيف إذا ألحد وقال لا يوجد إله؟ هو يصلونه بس للشك على الأقل، لأنه بالشك يكفر. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك. فاتصلت بي أم لغلام في المدرسة، قد طرد من المدرسة هنا في جدة، فاتصلت به أمه تبكي وتقول يعني ألحق ولدي، طردوه من المدرسة، كتب عبارات الحادية في السبورة المهم أو في الأوراق، وقبضت عليه إدارة المدرسة وثبت عليه الأمر وفصلوه من الدراسة وترك الصلاة على شك، لأنه ليس عنده إله يعبد فيصلي له، لا صيام رمضان ولا صلاة ولا بر والدين ولا شيء من الخير الذي جاءنا به الإسلام يفعله، لأنه أصله يشك في من أنزل منه الإسلام وهو الرحمن، يشك فيه بل يلحد، يقول لا إله موجود. فطلبت من الأم أن تتواصل معي من طريق الأب، فقلت لها اعطي رقم ولد والد الغلام نتكلم مع الرجال. فجاءني الأب بالولد في درس صلاة العصر، والولد أسأل الله لا يريك شكله، تعرف الولد الشخص إذا كفر بالله كيف يصلح وجهه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أسأل الله لا يريك وجهه أو يريك مثله. وأول مرة ينتابني شعور وأنا أدرس لشخص وجد مرتد، يعني أين الراحة يجدها الواحد في مجلس فيه رجل مرتد، يعني يستحق السيف القتل. لكن على كل حال مضيت الدرس، وطلبت من الطلاب بعد ما انتهينا من درس العصر، قلت لهم انصرفوا بس يبقى برا باثنين منكم، الاثنين هؤلاء أردت أنهم إذا عاندني أن يشهدوا عليه لتضرب عنقه شرعا، لأن المرتد يقول النبي من بدل دينه إيش، فإذا وصلت القضية للقاضي إن كان يحكم بالشريعة فيجب أن يقتله لأنه بالغ. فطلبت من طلب اثنين من الطلبة، قلت لا تبرح مكانكم انتظروا في الخارج شهود عدول حتى يدخلوا يشهدوا على الحادث. فقلت أراود بالتي أحسن، أكلم بالتي أحسن، وأرجع من الطيش هذا الذي انتابه من طريق المواقع الإلكترونية التي غزت هذا الولد وغيره بالإلحاد. فبدأت معه الدعوة، لم يكن في المجلس إلا أنا وهو ووالده، وهذه القصة بمناسبة ما ذكره ابن كثير في الأدلة تدل على وجود الله سبحانه، والله الفطرة مركوزة أن الله موجود، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خلقت عبادي حنفاء مسلمين فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن الطريق فأحلت لهم ما حرم الله وحرمت عليهم ما أحل الله. فبدأت معه فقلت أتسمع يعني هذا، وطرقت على المنضد أمامي بصوت عالي، قلت له هذا الطرق حصل على هذا الباب الذي تراه، فقيل لك أنه ليس هناك طارق، أتحب هذا النافي أم تكرهه؟ لأن العقول مركوز فيها محبة من يتكلم بالحقائق وكره من يتكلم بيج بالأباطيل، ولا يعني لك صاحب تحبه لكن فجأة شفته يتكلم بالأباطيل تصبح من غير شعورك ما ودك ترد على جواله، إذا جاءك قل كله مو فيه مو فيه مو فيه، تصرفه لأنه صار يتكلم بالأباطيل تكرهه، النفس مركوزة على الصدق. فقلت فقال لك إنسان هذا الطرق الذي يطرق مثله وطرقت على المنضدة بشدة لعل توقظ عقله، تحبه وتكرهه؟ لا تكرار، أكرهه. كيف يتكلم بشيء يخالف المحسوس؟ فقلت له هذا العالم العلوي والسفلي الذي تراه، الشمس تخرج في وقت معين مشرقة يعني ثم تغرب، وهي تابع الليل والنهار وتنزل الأمطار وترى الجبال والأزهار إلى آخره. هذا الطرق ما يعني لك شيء يعني؟ مو وراء طارق؟ قليلا. قلت من هو؟ فكأنها جاءت صدمة، يعني استيقظ. فقلت ما الذي تتابعه؟ فتبين لي أنه يتابع مواقع إلكترونية، أراد الكفار ملاحدة أن يغزوا أولاد المسلمين لما يعرفون مصدر القوة الشباب، فإذا انحل الشباب انهارت الدول، إذا انحلوا بالكفر، واعتقد أن إسلامهم يأمرهم حينئذ بالقوة والاجتماع والائتلاف، فلا بد من هدم هذا الإسلام من قلوبهم بالإلحاد، نسأل الله العافية. فتابعته بعد ما خرج من عندي، تابعته بالاتصالات على والده، كيف الولد؟ فقال الحمد لله رجع إلى الصلاة ورجع إلى دينه. فالمقصود أنه ينبغي أن ننتبه لأولادنا، لا تجعلهم ينفردون بالأنترنت وحدهم. قول شاركني فيك مواقع، أنا أحب أستفيد منك يا ولد. إيش المواقع تدخلها؟ ادخل مع ولدك في المواقع، شوف إيش يشوف. إذا كان الأنترنت تيار ما أنت قادر تدفعه، لو ما شافه عنده شافه عند صاحبه، فحينئذ التيار لا تقاومه، وجهه، ولا ما تستطيع تقاوم، وجه التيار، قل له أريد أن أشوف المواقع أستفيد معك إلى آخره. الرواية الأخرى لأبي حنيفة وهي الأعجب غير هذه، هذه احتج على الزنادقة والملاحدة بسفينة فيها بضائع توصل بضائع بنفسها، ما في قبطان، كيف أبو حنيفة لو شاف الآن طيارة ما هي طيارة؟ على كل حال هذا زمانهم. فتذهب السفينة وحدها من غير قائد، تجوب البلدان، تنزل البضائع وتحمل البضائع، ما في قبطان يعني يسوقها. قالوا له هذا لا يعقل أبدا، تذهب وتجي ما حد يسوقها، ويتذهب بنفسها وتخترق الأمواج العظام. قال هذا شيء ليس يقوله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي ومشتملة عليه الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا للإسلام. الرواية الثانية عن أبي حنيفة أنه تأخر على قسم، لعلها قصتين حصلت له، تأخر عن القوم الملاحدة الزنادقة الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه، تأخروا عليه، تأخر عنهم هو عفوا، فلم وأظنه قد قصد التأخر، قاعد كذا على الموعد وهم ينتظرون أن يفهمونه، لما يزعمون أنه ما يقدر يثبت خالق يكون ورينا الله ما يقدر، فهم في بكل نشوة ينتظرونه وبفارغ الصبر ليتلذذوا بالانتصار عليه. فجاء أبو حنيفة بعد تأخر، فقالوا له لما تأخرت؟ طمعا في أن يكون الجواب ولو بطريقة مباشرة أني خفت منكم وما عندي إثبات لوجود خالق، فرددت تجيكم يعني خوفا من الموقف. فقال لسبب تأخري أني كنت على ضفة بحر أو نهر، وحقيقة يعني لا أحسن السباحة، هذا كلام ظن أن يتبين. فانتظرت، فما هي إلا ساعة إلا هبت ريح شديدة تقلعت على إثرها الأشجار، طوحت بها الريح، المهم الأشجار طوحت بها ونزلت في البحر، لكن نزلت منتظمة على صفة سفينة، يعني في الجو اتنحتت وصارت أخشاب ما شاء الله، مسامير، فحم من عادة ألواح ودسر، مسامير كلها، ودور أول ودور ثاني شيء، ونزلت مبنية على صفة سفينة فطفت على الماء، فركبت عليها وإليكم جئت. فقال بك جنون، سفينة تتكون هكذا من غير صانع من غير بناء؟ فقلب عليهم الجنون، أنتم يا مجانين، من الذي يعني صنع العالم العلو والسفلي وسيره، عاقب بين الليل والنهار، مد البحار، نوى الأزهار، خلق الأشجار، نصب الجبال، أليس الله الواحد القهار؟ لا إله إلا هو. فبهتوا. وأعرابي كما نقل عنه ابن كثير تحت تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال البعرة تدل على البعير، يعني لو شفت بعر في الصحراء تقول لابد بعير جاء وراث. والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على لطيف الخبير سبحانه؟ يعني نحن نجتمع في الدرس هنا وفي المسجد، هل منكم أحد عينيه في بطنه، يعني كل ما يريد يشوف يفتح الأزرار يشوف، ولا عينيه أعلى وجهه يتوسط خشم؟ هذا التكرار في الخلق والتشابه والإتقان ما يدل أن هناك واحد؟ لو كانوا 7 أو 10 أو آلهة غير الله، شوف واحد عينيه في رجله، واحد الرجل وحده يمشي عليه يقفز، واحد هذا النظام من كون العينين تعلو الوجه، وكل فم له شفتين ولسان وأسنان وطريقة في البلع وهضم طعام بنفس الإنزيم ونفس الإخراج ونفس الإحساس، حتى تقول في نفسك فلان إذا سويت لك تقيس عن نفسك بيزعل، تعرف الله خلق له إحساس، والإحساس هذا يشترك فيه الناس، إنك إذا أذيته بالكلام أو عرضت به زعل، فهذا كله ما يدلك على وجود خالق؟ لا إله إلا الله، وسبحانه عما يلحدون ويكفرون. واستدل الشافعي على وجود خالق بورق التوت، قال طعمه واحد، ورقة التوت تأكل الدود منها دود القز فيخرج البرسيم الحرير، وتأكله النحل فيخرج العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعر، لا إله إلا الله، وتأكله الضباء فيخرج المسك، وهو إيش؟ شيء واحد، طعم واحد، أفلا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ما خلقكم وبعثكم إلا كنفس واحدة، أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد؟ هل أعجزنا الخلق الأول حتى يكون فيه عندهم لبس من هذا الخلق وهو أصعب؟ أكمل. بسم الله.
قال رحمه الله: وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منها المسك، وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينا هو كذلك، إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح.
يعني بذلك إيش؟ أنت البيضة، البيضة الآن تخرج من الدجاجة، صفتها كما قال الإمام أحمد حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ. ليش يقول الإمام أحمد ليس له باب ولا منفذ؟
لا
يدخله طعام، ما يدخلها إنسان فيخلق بيده ولا يدخله طعام، ما له منفذ. إذا كسرته خرج سائل منتن الرائحة أصفر، إذا أبقيته وتركض عليه الدجاجة بحرارة معينة متقنة بعد فترة ايش يحصل؟ ينصدع هذا الجدار. كيف ينصدع؟ انا اقص لكم قصة هذا الجدار كيف ينصدع. الامام احمد اختصر ولا ليدل على الخالق. البيضة في داخلها هذا السائل الاصفر الذي يتكون منه الجنين، فيبدأ يأكل نفسه. إذا كور الله العظام للجنين هذا والمنقار، يبدأ يتغذى على ما في داخل البيضة من طعام، من بقايا طعام، يتغذى دمه عليها بينشأ. طيب يأتي الحد، لو بقي داخل البيضة يموت. ليش؟ لنفذ الطعام. لما ينفذ الطعام ألهم أنك لابد أن تخرج وتصدع هذا البيضة لتلقى الطعام من الخارج. الآن من علمه؟ والكفار يشاهدون ذلك ويصرون على الكفر سبحان الله. هذا ما في وقت تعليم الأم سوت له كذا حتى تعلمه، ما في أحد علمه الآن داخل بيضة. من علمه الآن أنه يبدأ؟ جاءه إشارة أنه يبدأ ينقر، ينقر إيش؟ الجدار ليتصدع. أي يا أيها النفس اطلبي غذائك من خارج البيضة، فانقري هذه البيضة وتنقر فيتصدع، أو بنفسه يتصدع ليخرج. إذا خرج ينبه الأم بالجوع، كيف يسوي لها؟ يفتح هذا، يعني أكليني أكليني. الأم تقسم وقتها في القوت إلى قسمين، كان قسم واحد لنفسها، الآن مرة لنفسها مرة لولدها تجوب. فإذا رأت دودة تنزل بنية نفسها مرة تأكل نفسها عشان تعيش، كيف ترد الصبيانة؟ ومرة تأخذ الدودة بنية إيش؟ ولدها، مع أنها مشتهيتها يمكن دودة فمها ودها يعني تعصرها كذا وتطبطنها، تقول لا الولد ولد. فسبحان الله كيف بعض الآباء يحبسوا قوتهم عن أولادهم. اتصلت علي بنت 7 بنات أو 5 تقول أبونا من حوالي كم تقول 12 سنة ما دق علينا باب، على شهادة الجيران وشهادة الناس الإيجار، وعلى شهادة الناس القوت، بل الأم. يحدثني أخ أمه انفصلت عنه سنين لم تسأل عن ولدها ولا بنتها، هذا الطير والله خير منها، ما سألتها وهي عايشة بنتي ولا، وتتصل يعني قدام التلفون ما تتصل. فكيف تغير هذا الفطر يا أخوان وتصبح أردى من الحيوان، أردى من الحيوان؟ سبحان الله العظيم. يحدثني أبو البنت يقول ما تتصل سنين عنها. ولم كان ما تقول بنت عايشة طيبة تأكل إلى آخره. فهذه دودة لها ودودة لجنينها، لا تزال تؤكل جنينها حتى يسكن من الطلب، يسكن فمه يقول شبع، ولا تزال تطعمه حتى يوحى إليها أنه قادر أن يطعم بنفسه، تتركه خلاص تعلم الطيران. وفي هذه الفترة لم يلاحظ، أكيد العلماء الطبيعي الطبيعيون أو الطبيعيون في الجلوج في علم الحيوان أن الأم تأكله، بل يعتبر شيء يخالف الفطرة. نجي بعد ما طار صار يأكل، تعال أخذ اللقمة لي، مش يعني مثل ما تفعل الأم لولدها تستهل فمك كذا، ما فيه، لأن تعرف أنه أصبح مستغني، فما عاد تجي جنبه وتأكله. إيش الإيحاء هذا أنه مستغني؟ والإيحاء من قبل أنه غير مستغني، أنا يدل ذلك على اللطيف الخبير، لا إله إلا هو. نعم أكمل.
قال يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك،
لا إله إلا الله،
عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك
سبحانه وتعالى.
قال: وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت، وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة، ولها في أنفسها سير يخصها، وانظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب، والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، كما قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرايح والأشكال والألوان، مع اتحاد طبيعة التربة والماء، استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه.
خذ النيل مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات نهران من أنهار الجنة. انشدك بالله، تدبر كيف ما يجف وهو ينبع، مصدر ينبع من الأرض، ولا مصدره ثم مصدره في الأصل، في الأصل يعني الظاهر للناس الآن، الظاهر للناس أنه ينبع من الأرض ويصب في بحر إيش؟
الأبيض.
فكيف ما يجف؟ يعني معناها خلق بعد خلق، خلق بعد خلق، خلق بعد خلق ينبع مع قلة الأمطار، مش اللي يخليه يستمر ما يجف؟ ماء زمزم وهو نهر الجنة، لا تقول ما نشوف الآن أنابيب من السماء، الجنة ترى فوق في السماء، لأنه قال: أهبط آدم يوم الجمعة من الجنة. المهم إذن الجنة في السماء، ما نشوف خراطيم من منبع تنزل. الله على كل شيء قدير، يعذب الموتى في القبور بعد وفاتهم على الغيبة اللي يصنعونها، على السرقة، على عقوق الوالدين إلى آخره، وأنت ما تسمع صياحهم في القبور، وعلى كل شيء قدير. زمزم الذي لم ينضب من 3000 سنة، يقال أن غواصين مشوا 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 وشافوا النبع يذهب إلى الحجر الأسود أصله، النبع. ثم جاءهم خوف ما استطاعوا يكملون حتى يشوفون المكان. المهم هذا نبع بعد نبع، مكة تبقى أيام شهور من غير مطر، مع ذلك زمزم ينبع 3000 سنة لم ينضب. فمن تفكر في ذلك وتدبر عرف أن هناك عليم حكيم هو الرحمن الرحيم، فينبغي أن تذكره في نفسك وتطيعه ولا تعصيه حتى يشرح صدرك ويسر لك أمرك ويرزقك وتنعم في الحياة بساعات الأنس بذكره قبل جنته. قال ابن القيم: الدنيا في الدنيا جنة، من لم يعرفها لم يعرف جنة الآخرة. ومن جنة الدنيا ما تصنعونه وتعيشونه والحمد لله، وهي أن تجتمعوا لذكر الله وطلب العلم، فهذه يا إخواني ترى جنة الدنيا. إذا مررتم برياض الجنة يقول النبي فارتعوا، قال: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. نعم.
قال: استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم، لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. قال رحمه الله: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصروكم. وقال مجاهد: ودعوا شهداءكم، قال ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم الله تعالى بذلك أيضا في المدنية، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب، أي في شك مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير والطبري والزمخشري والرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين. ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل من التحدي. وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم، وبدليل قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله وقوله لا يأتون بمثله، وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي مثله، والصحيح الأول، لأن التحدي عام لهم كلهم، مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأن يتأتى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين.
نعم، هذا في هذه الآية بيان للحجة الدامغة التي تدل على أن القرآن حق، وأن الوحي حق، وأن النبي حق، وأن الله حق، وأنه يستحق التوحيد وحده لا شريك له، وأن ما جاء النبي به من دعوتهم بالتوحيد حق، وأنه يجب التبعونه ولا عذبهم الله. فقال وإن كنتم في ريب، يعني في شك، كقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك، مما نزلنا، ما هو الذي أنزل؟ القرآن، لأنه تحداهم به في مكة، فكانوا ما يعرفون الحديث، القرآن، الآية هذه مكية ولا مدنية؟ الآية مدنية، ولكنها في الكفار، والقرآن حجة إيش عليهم. مما نزلنا على عبدنا، عبدنا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فتحداهم تحدي غير مشفق قاطع، أن ما قاله حق، وأنكم لا تستطيعون أن تبطلوه، فليس لكم أن تشكوا فيه، وأنتم تعلمون ذلك حينئذ. وذلك أنه قال فأتوا بسورة من مثله، أدنى شيء تحدى الله به في القرآن سورة، والسورة أدنى آية كم فيها؟ ثلاث آيات. الله ما تحدى بآيتين، يخطئ البعض يقول الله تحداهم بآية، لا، تحداهم بسورة، نعم، تحداهم بسورة، ما تحدى بآية. طيب، فأتوا بسورة من مثله، يعني تكون هذه السورة تطابق القرآن في إعجازه وفي نظمه وسبكه ومعناه وبلاغته. وادعوا شهداءكم، يعني أعوانكم، قوم آخرين يساعدونكم، نعم، من الفصحاء والأقوياء في الشعر، تحداهم الله في ذلك في غير موضع من القرآن، وتحدى بعشر سور مفتريات، لكن لم يتحدى بآية. وبالفعل فكل من تصورت له نفسه نزول أرض الميدان المعركة أو التحدي مع الله فضح منهم، مسلم الكذاب أراد ورط نفسه ورطة عظيمة، لأنه أراد أن يتحدى أو أنه يأتي بمثل هذا القرآن، فحينئذ نطق بالخذلان وما يضحك منه في آم العوام، فقال يا ضفدع نقي نقي، أو يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، أي فائدة من هذا؟
يتغزل في الوضع.
إيش الفائدة من هذا؟ يا غزاء يا زراف يا زراف، ترى عنقك طويل، مجنون هذا. ليش؟ قد يقول قائل طيب والله يقدر يلعب على الناس، يجيب مثل أشعار العرب الأقحاح أو مثلها حتى يلبس. فليش ما لبس مثل؟ ليش تكلم بالمضحك؟ يبس الله لسانه خلاص، يبدأ لأن الله تحدى. فالقيام بمقتضى التحدي وش هو؟ إنه يرسل على لسانه شيء ما يمكن يلتبس بالقرآن، فيصبح يذكر يتكلم بإيش؟ مضحكات. لكن حيث إنه ما تحدى، شوف أشعار عالية المستوى مع ذلك لا تبلغ القرآن أبدا جملة لتفصيلة بينها وبين القرآن كبير المشرق والمغرب. كلام الله فضل كلام على كلام المشرق فضل لا على البشر، كلام الله صفة الصفات. لكن لما يجي يتحدى يعني شوف أشعار أقول لك إياها تقول لا إله إلا الله، يعني كيف وفق الشاعر لها؟ كلام لا أقول معجز لكن عجيب عند الشعراء. وكان العرب كذلك في عهد النبي عند المعلقات السبع، اقرأ المعلقات السبع وانظر كيف الشعر. فتحداهم الله من حيث ما يعلمون الشعر والسبك الكلام ونظمه وبلاغته فصاحته، فأتاهم بالقرآن فعجزهم كيف يأتوا مثله يسبكوه على نظمه، ما استطاعوا سبحانه. فجاء تحدي واحد منهم ختم الله على لسانه فبدأ يتكلم بما يضحك منه. وفي عصرنا هذا أعلن قس أو شماس في كنائس التحدي عياذا بالله، فاستعمل انترنت ليرسل فيما يسمى بصندوق البريد لكل العالم، في لبنان العرب خاصة العرب يمكن، لبنان وسوريا ومصر، مصر فيها نصارى ولا، وفي لبنان وفي الشام وفي فيهم عرب، أن المسلمين يدعون ما نصنعنا تبادر القرآن مثله، والمسكين بيقيسه بالإنجيل اللي حرفوه، إنه عندنا عدة إنجيل إذن عدة قرآن نقدر نسويه. فقال من استطاع منكم أن يسبك يرسل لي شيء، لكن يكون في السبك قوي مثل القرآن. يقال أنه انتظر في بريده شهور وسنين وكان بريده نعم فارغا ليس فيه كلمة لأحد من العالمين، لا إله إلا الله. قال فأتوا بسورة من مثله، بل وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. وفي آية أخرى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معاونة. طيب إن كنت، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا وقامت عليكم الحجة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت الكافرين. كيف وقود الحجارة؟ الحجارة قيل الأصنام، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وقيل حجارة الكبريت. قال السعدي وأظن رجح أن حجارة الكبريت، حجارة الكبريت تتميز بأشياء وتطبخ مع أهل النار نسأل الله العافية، رائحتها العفنة سريعة الاشتعال، الدخان اللي يخرج منها شديد الالتصاق. شوف الكبريت انت حطت كذا تحس التصق بيدك وحرقها، شديد الالتصاق شديد الحرارة كثير الدخان عفن الكبريت، فهل يتهنأ صاحب النار بهذا؟ نعم تحيط به النار من جميع جنباته، تغشى وجوههم النار، أحاط بهم سرادقها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ومع ذلك عن النار هذه أغلب أهل الدنيا غافلين، حتى قال القائل عجبت للنار كيف نام هاربها، كما عجبت يعني للجنة كيف نام طالبها، لا يقوم ليل لا يتصدق لا يطلب علم لا يضبط لسانه من الغيبة والكذب، عجبت للنار كيف نام هاربها وعجبت للجنة كيف نام طالبها. نعم اقرأ المسند. حديث رقم كم؟ كم بقى الوقت؟
عشر.
طيب الحديث الذي مضى ما الذي كان في علة؟
عبد الله بن سراقة.
عبد الله ابن سراقة وش كان فيه؟
ضعيف ولم يسمع من أبي هريرة.
ضعيف من أجل الجهالة.
نعم.
لأنه لم يوثقه
غير ابن حبان.
إذا نقرأ السند.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في مسنده من مسند أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة.
ذكرنا محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب لأن فيه غفلة, وشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي ثقة حافظ متقن, وخالد بن حذاء بن مهران بن مهران الحذاء البصري وهو ثقة يرسل عن
عبد الله بن شقيق
ثقة فيه نصب العقيلي عن
عبد الله بن سراقة
وهو مجهول. نعم.
عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فحلاه بحلية لا أحفظها. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ كاليوم؟ فقال أو خير.
نعم. تقدم هذا الحديث وقلنا أن إسناده ضعيف من أجل من؟ عبد الله بن سراقة. الحديث اللي بعده.
وقال رحمه الله حدثنا عفان.
عفان قد تقدم وهو ابن مسلم البصري وهو ثقة أكمل.
وعبد الصمد.
نعم. قال
قال حدثنا حماد بن سلمة
وهو معروف البصري ثقة.
قال أنبأنا خالد الحذاء
وكذلك ثقة.
عن عبد الله بن شقيق
ثقة.
عن عبد الله بن سراقة.
عبد الله بن سراقة قد تقدم وهو مجهول, وهو الذي إذا لم يوثق إلا بن حبان يقول في مثله الحافظ بن حجر كما نص في التقريب مقبول, يعني إذا توبع, إذا ما توبع يبقى في حيز الضعف. نعم.
عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه. قال فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ؟
الله أكبر.
أمثلها اليوم؟ قال أو خير.
نعم. هذا إسناده سابق ضعيف. لكن يا أخواني أنا ما أدري عنكم, أنا عن نفسي في لي تقصير في هذا الباب وأنسى, لا ننسى بعد تذكيري هذا ننبه أولادنا وزواجنا عن صفة الدجال. نعم بعض الأحيان نتكلم على الغداء مع أولادنا أو غير ذلك, لكن الحقيقة يحتاجون تذكير لأنه فجأة يظهر, فجأة تقوم الساعة تأتي بغتة, فعلاماتها الكبرى قد تأتي فجأة, فيظهر الدجال والولد ما عنده تحصين ذهنه يسمع صوت شديد برا البيت وش يسوي؟ يفتح الباب ويجري. يا ولد وين رايح؟ ابغى اشوف يا ابوي ايش صار. طيب جاء صائح قال الدجال الدجال نشوف السماء تمطر على اثره, يجري عليه يفتنه. فما تحسن اولادكم يا اخواني ممكن يضلون اذا ظهر الدجال فجأة. صفوه كما وصفه النبي بعينيه كافر اعور, نعم جفان الرأس افحج القدمين, معه نهران جنة نهر بارد ونهر ونهر ناري الى اخر ما وصفه النبي. وعلموا اولادكم حفظوهم سمعوا لهم العشر فواتح من اول سورة الكهف سمع لي يا ولد قولها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن إلى أن يتم 10 آيات. قل لي يا ولد حفظتها فقرأ على الدجال فإنك تعصى من فتنته. فواتح سورة الكهف. نعم. وإذا يسر الله لنا يا ولدي بنسكن مكة والمدينة لعل نعصى من الدجال. هذه الأحاديث كلها مع الولد تحصنه من الدجال. أما تخفت لسانك يعني جاف عن التذكير بذلك فلا تدري عن ولدك. يأتي فجأة الدجال ويظل ما تشوف الجنة بعدين. يظل أن تدخل الجنة لأنك تعرف تحضر حلقات علم تعرف الدجال عصمت من فتنته. ولدك مسكين تاه وراح مع التأهين وكفر بالله بأنه اتبع الدجال. فحسنوا يا أخي لا تترك الولد. حسنوا حسن أمك حسن أخواتك بالذكر لأن المفاجأة تنسي. إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أفضل الناس بعد بكر وبعد الرسول لما فجأه وفاة النبي قال ذهب يا رب ما مات الرسول. يا الله هذه خوفنا بالفتن والله. وهو عالم جليل راح ذهنه أن النبي إيش ها مات. حتى أبو بكر تلاوا الآية وذكروا رجع عمر قال خلاص مات. فكيف ولدك ضعيف الإيمان مسكين مع عيال يلعب كيف لو فجأته فتنة ظهر الدجال والله شفناه يشير للسماء نزل موية يا ولد يلا نشوف يلا يلا راح هذا وهذا فتنه فتنه إنك ما بتحصل ولدك. نسأل الله الهداية. نعم.
وقال رحمه الله حدثنا أبو أحمد الزبيري
ثقة
قال حدثنا إبراهيم بن ميمون
كذلك
عن سعد بن سمرة
كذلك
عن سمرة بن جندب كذلك. عن أبي عبيدة بن الجراح قال كان آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد.
نعم هذا كما قال المحقق سنده صحيح. وفيه من الفقه أمر النبي بأن يخرج اليهود من جزيرة العرب بل هناك حديث آخر النصارى أيضا. العلة ما هي؟ أنه لا يجتمع دينان. فإذا كانت تلك هي العلة فحينئذ هل يجوز إبقاء المشركين الذين هم عباد أصنام كالهندوس عباد البقر وكالبوذا عباد الصنم هل يجوز أن يبقى هذا الدين بيننا؟ ليش؟ لأن العلة ليست في اليهود والنصارى. العلة أن تبقى هذه الجزيرة التي في وسطها مهبة الوحي مكة معصومة من إيش؟ من الكفر والبقاء أهل الكفر فيه. ليش؟ لأنها حصن العالم كله. الآن سبحان الله بقيت هذه البقايا. علماءنا هيئة كبار علماء تجلس في الدول المجاورة لنا والله يا أخوان منصفيهم يقول ما نثق إلا فيهم عند الفتوى. عندما نريد الفتوى لا نثق فيهم أكثر ما نثق فيهم هم. فصارت قبلة وهذا هو المطلوب أن تبقى هذه البلاد شبه جزيرة حصن للعالم كله. فانظر كيف ما قال لا تبقوا اليهود في العالم ليس لهم سكان في الكرة الأرضية. قال وين؟ جزيرة العرب تبقى حصن لأنها إذا اخترقت اخترق الإسلام كله. لها من القدسية والمكانة بحيث لا يبقى فيها إلا دين الإسلام لأن هي منبع الوحي في الأصل. فإذا ولذلك شيخنا صالح الفوزان مرة دعوته لأن يذهب إلى رحلة علمية معنا إلى دمشق يعني قدر المستطاع ما سيعقد درس طبعا الصوفية سيحاربونه درس لكن دعوة فردية نجمع ناس في وليمة كما كنت أفعل لما أذهب هناك في دمشق. كانت الدعوة فردية في البيوت أذهب إلى بيت شخص هناك يجيب لي ناس من هنا ومن هنا ناكل أكلة أو يوزع عصير ونتكلم والنساء هناك يسمعون. ما نقدر في المساجد ندعو هناك في دمشق لوجود حزب البعث وجود الصوفية وجود. فقال للشيخ أنا دعني أبشتهد في هذا المكان جزيرة العرب هي الحصن وبدأ يخترقوا شبابنا هنا نعم خله يصلح هذا المكان الآن، نعم الذي هو قبلة الحمد لله المسلمين، لكن الآن يحاولون إسقاط ما سمعت هجمات الإلحاد، هجمات القيام على ولي الأمر. ليش هذا يجيب عزم بشار الآن في 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 تويتر يكتب رواتبكم تكفيكم يا سعوديين، هو أتباعه من قطر طبعا، ومن ولا ما تكفيكم إحصائية، لأن إذا الغالبية ما تكفينا اخرج عن الحكومة. شوف أساليب خبيثة لتقويض الحكم، نعم، واستفزاز الشعب ليخرجوا مثل ما خرجوا في البلاد التي كانت تناول هذه البلد تتعاون معها. الآن بلدتين أعرفها الآن مظاهرات فيها وكذا بسبب ظلمهم لهذه البلد، والله أعلم. فقال أخرج يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. إذن بعد هذا الحديث والله أنه لا شر من الرافضة ومن الصوفية، لأنهم هم الذين اتخذوا القبور مساجد، وهم الذي تدعوا هذه المحدثة التي هي وسيلة للشرك، وهم أول من فعل ذلك. أتعرفون معنى أن يكون الشخص أول من ابتدع بدعة كفرية؟ نعم، تذكرون هذا لما تذكرون قصة عمرو بن لحي الخزاعي الذي جاب أصنام من الشام وأمر أهل مكة يعبدوها، فرؤيا رآها النبي في جهنم يجر أقتابه، قال هو أول من سوى بالسوائب، يعني هو جاب الأصنام. فويل الذي يبتدع بدعة الشرك بالرحمة أو وسيلة ذلك، كان يبني الأضرحة في المساجد، ويله، لأنه كان ضاد أمر الرسل وأمر الرحمن من كل وجه، فويله من عذاب جهنم. وتتابع الناس على الكفر بسببه، إيش يذوق من عذاب هذا؟ إذا كان أحد الكفار الذين اتبعوا يعذبون عذاب شديد ضرس مثل أحد، طيب هذا الذي هو أصلا دل الناس مثل الشيطان، الشيطان من الإنس كان على الكفر، ودخل القبور في المساجد وبدأت تعبد القبور، وما كانت تعبد، كانت تعبد الأصنام فقط، دخل دين جديد يساند دين الأصنام، ما هو القبور في المساجد تعبد ويدعى وتذبح ويلهى وتمسح شبابيكها ويسجد عندها، فهذا إيش عقوبته عند الله؟ والآن يفعلون هذا، كل مسجد هناك في بعض البلدان العربية المجاورة لنا، كل مسجد، يعني كنا لما نكون هناك وين نصلي؟ مسجد قبر، مسجد قبر، مسجد قبر، كأنه جعل القبور وسيلة لله، يقول كأنه لسان حاله يقول مسجد ما فيه قبر يعني يجوز فيه الصلاة، لكن إيش يعني؟ إيه قووه بولي الذنبي، حتى المصلين يعني تقوى عبادته عند رب العالمين، شيطان سول له. فذلك يشوفوا المسجد ما في ضريح، وذلك يتعودوا على المسجد فيه ضريح، يجي يدخل مساجد المملكة يدخل طالع كذا ما فيه غرفة مزينة، يحسه يابس كذا، يصلي وطفشان، نعم، لأنه تعود أن هذه القبور وسيلة للواحد الغفور، فيراه المسجد جاف من غير قبر، فصار الدين معكوس كما قال عبد الله بن مسعود، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة كالأضرحة في المساجد، يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، ويتخذ الناس سنة، لو غيرت غيرت السنة. أحدهم في الشام لما كنت أنكر عليهم في دمشق القبور في المساجد، قال من قبر نبيكم مدفون في قبر النبي لما تفون في المسجد النبوي. شوف الجهل، هذا من علمه؟ شوف هذه رؤوس الصوفية كبارهم لقنوه هذا مسكين تاية، ورأى أن ما يفعلونه ما في شيء، النبي موجود في القبر، موجود في المسجد وقبر. فالجواب عن هذه الشبهة أن يقال أنشدكم بالله، مسجد رسول الله ما أسس على التقوى مثل قباء ولا من أول يوم؟ ألم ينبش النبي قبور المشركين؟ في هذا مغزى لعله حكمة من الله أن يحدث هذا، نعم، تطهير إظهار شد أنه شال القبور وبعدها عن المسجد وبنى المسجد. فالذي يشيل القبور هل يأمر بقبره يكون داخل المسجد؟ ها؟ شال كل قبور المشركين، طهر المكان منه، بنى المسجد فيه من غير أي قبر، ولم يوصي النبي بعد وفاة الذنوني، ولا أوصى الصحابة كبكر وعمر. جاء واحد من الأمراء أو من الملوك فقال من وسع المسجد. كيف توسع المسجد؟ حجرة عائشة. قال ادخل حجرة عائشة فيها، طب قبر النبي. أنكر السلف ذاك الوقت، قال ما تدخل حجرة النبي وفيها قبر النبي داخل، ليش ينكرون؟ لما رباهم عليه النبي من لعنة اليهود والنصارى أن لا يش يتخذوا قبور فيها مساجد، فأنكروا على هذا الملك. قال لا تسوي شيء. قال لا ما في شيء سواه. إذن كيف تحتج بشيء النبي ما فعله ولا أوصى به؟ وحرام عليك، مو دين النبي هذا، إذن دين أحدث عليه، فكيف تشيع له من دين النبي وتحتج عليه نبيه وتقول معليش أنه محي الدين في القبر هناك في الشام وكذا، وأنت تعلم أن النبي ما أوصى به ولا أبو بكر وعمر والمهاجرين والأنصار ولا غيرهم، ولا أجمع عليه المسلمين، ولا قال واحد من أئمتهم كالإمام أحمد والإمام مالك هذا الكلام. إذا شيء محدث هذا، أعوذ بالله من الحدث في الدين، خاصة إذا أدى إلى الشرك برب العالمين. لذلك قال هنا في حديث مسند أحمد واعلموا النبي كان يقولها ويحذر منها. فكيف نعتقد النبي أوصى بقبر في المسجد وهو يقول كما بجاء بالسند الصحيح الذي خرجه أحمد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري ثقة، وقال حدثنا إبراهيم بن ميمون ثقة عن سعد بن سمرة عن سمرة بن جندب سند صحيح قال أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور على قال القبور مساجد، وأنتم اتخذتوا قبور مساجد، النبي حذركم، فكيف النبي ينهى عن شيء هذا النهي الشديد يقول شرار الناس؟ فهو يوصي، أتريدون أن تصفوا نبيكم بأنه شرير؟ يقول شرار الناس الذين يفعلون. إذن قطعا لم يوصي ذلك وهو رسول حي القيوم، ما أوصى بذلك. اللهم صل عليه. قلت أمس جامعه عباس يحق على الراعي ان ياخذ من الشعب لتامين حاجه البلد. لا مو بالطريقه ذي، انا قلت الضرائب المكوس حرام، خذ مجموع كلامي حرام، لكن الشاطبي يقول اذا حس انه فيه عدو ممكن يجتاح البلد مثل الحوثيين، يدعمهم ايران ويدعمهم الغرب يمكن ويدعمهم صواريخ وما ينتهون، وهناك فواتير كثيره تنفق من هذا البلد على حرب الحوثيين الان. ليش؟ الخبراء يندسون في الجبال ويندسون بين الشعب، قتالهم مرة صعب، يعني فلوس في القنابل وفلوس في الصواريخ وفلوس لتتبعهم، فلوس كثير. طيب رأى ولي الأمر أنه لن يدفع اجتياح هؤلاء يقول الشاطبي إلا يأخذ من أفراد الشعب على كل شراء نص ريال بس كذا، تتملخ زين الدولة لأنها ستحمي أفراد الشعب كلهم من هذا العدو، فلها أن تأخذ يقول الشاطبي من أفراد الشعب ما يدفع عنهم الشر العام الضرر العام، له أن يأخذ. نعم، وحنا نثق في ولاة أمرنا وأنهم في الأصل يفعلون أشياء يستشير فيها العلماء، فينبغي علينا أن لا نسيء الظن فيهم. طيب، ويسأل عن مثلا ما يصرف في حفلات السينما. موقفنا من ولي الأمر إذا وقعت منه مخالفة في القرار، فقال مثلا لا بأس بإنشاء سينما، خلوا الناس يسوون سينما، موقفنا مثل موقف أئمة الدين، أي أشد أن يسمح ولي الأمر بالسينما أو يسمح بالكفر بالرسم المساجد في المدارس؟ يعني لو جفت جاءت ولدك يقول أبوي أخذنا مادة جديدة اليسوع وآثاره في رحمة العالمين، تقرأ؟ تنصير، تنصير كفر. طيب هيئته الأولى أشد ولا هذه؟ أي أشد؟ تنصير. يعني في عهد الإمام أحمد كان يدرس في المدارس خلق القرآن، كفر أكبر، فجاءوا يشتكوا الإمام أحمد، ولي الأمر متأول يحسب أنه خلق القرآن صحيح لأن في علماء سوء وسوء له، فعرف الإمام أحمد أنه متأول ما كفره. نعم، فمع ذلك الإمام أحمد أنكر على مراد الخروج عليه. فتبين من موقف الأئمة مع ولاة الأمر أنه إذا وقع شيء من القرارات تخالف موقفنا إيش؟ هو السمع والطاعة لهم في غير معصية وترك الخروج عليهم. نعم، وترك ربط المنكر بهم حتى لا نهيج الناس، لأن النبي قال من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبر منه ذاك ولقد أدى الذي عليه. هذا مخصص مذهب السلف. لما كان السلف في عهد عثمان متوافرون، ما أحد منهم خرج على عثمان بنصيحة علانية. قال أسامة بن زيد لما قيل انصح عثمان قرب عمر ترك الناس من غير وظائف في زعمهم، فقال أرأيتم إذا أردت أن أنصح عثمان أنصحه علانية؟ لا أفتح باب فتنة وشر أكون أول من فتحه أنا، أنصح عثمان بيني وبينه. هذا منهج السلف. نريد دخال منهج السلف تصيبنا الأوجاع والطواعين والفقر. في ناس فوق أنه في بيوتهم مخالفين منهج السلف، بيوتهم شغالة تدخل من غير حياء من الله، تدخل يده مكشوعة كذا تقدم الطعام صدره هنا مكشوع هنا جيبي هذا، لا ويقول لها بعد جابت ثلاث مرات قدامه قال نسيت الشطة، يعني تعالي مرة رابعة أشوفك. ها تدخل المكان تقدم الطعام وهي مكشوفة اليد، منكرات في البيت، أمواس حلاقة في الحمام يحلق لحيته كل يومين، مليء بيته بالمنكرات. ثم يجي ليش يقول ولي الأمر والحكومة ضريب الله يهديهم والله تعبونا. طيب أنت تزيد على المعاصي اللي تسويه في بيتك إيش؟ منكر الإعلان النكير على الأمر حتى تخرج الناس، وهي بدعة والبدعة أشد المعصية. تخفف من ذنوبك أول شيء، أصلح نفسك. يقول أقيموا دولة الله في بيوتكم في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.